والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الدروس نافعة مباركة، نسأل الله أن يعمم بها النفع لإخواننا المسلمين. إخواني بارك الله فيكم، تقدم الحديث عن الإيمان وذكر بعض ما يتعلق به من تعريفه وأسباب زيادته ونقصانه، واليوم نتحدث في هذه الحلقة عن مصادر تلقي العقيدة، مصادر التوحيد، مصادر الإيمان، من أين يأخذها المسلم. فالمصادر التي يتلقى المؤمن إيمانه منها هي كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، وما كان عليه أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم ومن اتبعهم بإحسان. فهذه الأصول التي تؤخذ منها العقيدة، الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. أما الكتاب فقد بين الله سبحانه وتعالى، بين جل وعلا أنه أنزل القرآن لهداية البشر، وأنه أنزله لينقذهم من النار. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. والمصدر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال تعالى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة هي الوحي الثاني، يقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن نأخذ عقيدتنا، نأخذ إيماننا من كتاب ربنا من القرآن، ومن سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك المصدر الثالث ما أجمع عليه سلف الأمة الذين أثنى الله جل وعلا عليهم ومدحهم ورضي عنهم، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهذا ما أجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة وبينوه في كتب العقائد، وحذروا من الطرق المخالفة، حذروا من الطرق المخالفة لهذا المنهج مما وقع فيه أهل البدع من الانحراف في التلقي في مصادر تلقي العقيدة، فإنهم قد زلوا في هذا وأخطأوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم. ونقف عند المصدر الأول القرآن العظيم، ونبين أن هذا المصدر يجب أن يؤخذ جميعا، فلا يؤخذ ببعض الآيات ويترك بعضا كما يصنع أصحاب الأهواء، فإنهم ربما يستدلون ببعض الآيات التي اشتبه عليهم فهمها ويتركون آيات أخرى. ولهذا يتلقى القرآن بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف الأمة، تفاسير الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وعبد الله بن مسعود غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم الذين بينوا معاني القرآن. إذن هذا شرط أساسي، فلا يؤخذ القرآن بالآراء ولا بأفكار جديدة تخالف منهج الصحابة رضي الله عنهم وطريقتهم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وفيما يتعلق بالعقيدة في التوحيد أركان الإيمان، هذه تتلقى عن القرآن بفهم سلف الأمة. وأما الذين خالفوا هذا المنهج وخالفوا هذا الفهم فلا يؤخذ عنهم ولا عبرة بهم ولا بمخالفتهم، فليكن منا هذا على بال. ومن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ حتى لو أصاب، فإن القرآن لا يقال فيه بالرأي، أرى أنه كذا وكذا، أرى أن معنى الآية كذا. إذا كان المتكلم ليس من أهل الشأن، ليس من أهل التفسير والعلم، فالواجب عليه أن يسكت وأن يمسك عما لا علم له به. وكلام الله جل وعلا ليس عرضة لأن يتكلم فيه الجاهلون ويتكلم فيه أصحاب الأهواء والأغراض بما يوافق جهلهم وهواهم. وكذلك يقال في الأصل الثاني، سنة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب أن تفهم ويؤخذ بها على فهم السلف رضي الله عنهم من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. وأمر آخر نضيفه في هذا، وهو أن يتأكد من ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه هي التي يعتمد عليها في الدين والعلم. وأما الأحاديث الضعيفة، والأحاديث الضعيفة جدا فضلا عن الأحاديث الموضوعة، فهذه لا يعتمد عليها، لا يجوز الاعتماد عليها في أمور الدين وأمور العقيدة. والإجماع كذلك، وهو المصدر الثالث، إجماع السلف الصالح. وهذا الإجماع يعرف بتتبع الآثار وقراءة كتب أهل العلم، كتب أهل التفسير، والوقوف على كلام السلف. فينبغي لمن أراد أن يحصر هذا الأمر ويجمع فيه أن ينظر في كتب السلف الصالح قبل أن يجزم بشيء. هذه أيها الإخوة مصادر تلقي العقيدة، القرآن والسنة وإجماع السلف الصالح. فنعيد معكم مرة أخرى فنقول، يا أخ صالح، القرآن الكريم هل يفهم على حسب ما يريده القارئ أو ينظر القارئ فيه أم ماذا؟
فسر حسب رأيه فقد أخطأ حتى لو أصاب، حسب ما قلت أشي.
والواجب أن يرجع
إلى تفسير،
إلى تفسير أهل العلم والإيمان من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، بارك الله فيك. ونقول كذلك في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عنها يتلقى العقيدة والعلم، ولكن لا بد فيها من الرجوع إلى فهم أهل العلم الراسخين، وكذلك إلى أهل العلم الذين ذكروا صحة هذا الحديث من ضعفه، حتى إذا كان الحديث ضعيفا فلا يؤخذ به. وهذا مرده إلى أهل الصنعة، أهل الحديث، علماء الحديث. فإذا كان العبد جاهلا بهذا المقام ولا يحسنه فليسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم صالح،
ما حكم من يستمد عقيدته من كتب لا يوجد فيها لا ذكر أدلة من القرآن ولا أدلة من السنة؟
أحسنت، هذا السؤال مهم، وهو الذي سنتحدث عنه الآن، وهو مصادر أهل البدع والضلال في تلقي العقيدة. فإنه عند التأمل تجد أن أهل البدع في تلقيهم للعقيدة ما وقعوا في بدعهم إلا بسبب أنهم اعتقدوا تلك البدع واقتنعوا بها بسبب شبهات أو تقليد أعمى أو تعصب أو خلطة لأهل الباطل. كل هذا يعود إلى الجهل وإلى العناد والهوى. لكن ما هي مصادرهم؟ تجد أنهم متفاوتين، تجد أنهم متفاوتون. منهم من يعتمد على ما يدعي أنه عقل أو عقليات، كبعض الفلاسفة وبعض أهل الكلام يدعون أنهم يعتمدون على العقليات ويزعمون أنها هي الطريق إلى إثبات الرسالة وإثبات الإلهية، وهذا من الخلط في هذا المقام. فإن إثبات الرسالة ليس متوقفا على دليل عقلي أو دليلين، فإن الله نصب الأدلة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطاه الله جل وعلا من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، فليس المعول على دليل أو دليلين أو أكثر مما زعموا أنها هي الدليل الوحيد. وكذلك نقول فيما يتعلق بإثبات الألوهية وربوبية الله جل وعلا، فإن الأدلة الدالة على هذا لا حصر لها، بل كما قال وفي كل شيء له آية تدل على أن، فأدلة وجود الله وألوهيته ليست متوقفة على ما زعمه بعض أهل الكلام أو الفلسفة من دليل عقلي نصبوه هو الموصل إلى الحق بزعمهم، وهذا من الخطأ العظيم. ثم إنهم بهذه الأدلة العقلية زعموا أنها هي الحكم على أدلة الكتاب وأدلة السنة، فردوا النصوص وحرفوا وأولوا وردوا الحق، كل هذا من الانحراف العظيم. هذا نوع. نوع آخر منهم من يدعي أو منهم من يستقي مصدر العقيدة عنده من أحاديث ضعيفة لم تثبت، أحاديث باطلة واهية، وجعلها هي مرتكزه ومعتمده فيما يعتقده في حق ربه أو في أمور دينه. ومن الطرق المنحرفة في هذا المقام أيضا من يستقي عقيدته بناء على قصص خرافية أو رؤى منامية. فكم سمعنا من بعض الخرافيين وبعض عباد الأضرحة والقبور من يجعل الدليل على ما يصنعه من تعظيم لصاحب القبر ماذا؟ قصة. سمع قصة فلان قال كذا وكذا ومر بصاحب القبر وحصل له كذا وكذا، ولأجل هذا يطوف بقبره ويذبح له ويصرف له العبادة، وهذا من أعظم الضلال. هل القصة هذه التي حكاها هذا الرجل أو عشرة أو عشرين هل هي سلطان من عند الله؟ قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فنقول لهؤلاء هذه لم ينزلها الله جل وعلا، ليست في القرآن ولا في السنة، ولم يذكرها سلف الأمة، فاطرحوها ولا تعتمدوا عليها. وهم أنواع في استدلالات في هذه القصص الخرافية. وقل مثل هذا في المنامات والرؤى، كم وكم ظل من الناس بسبب اعتماده على رؤى منامية خالف بها الأدلة الشرعية، كمن يخرج على ولي الأمر بسبب رؤيا في رجل يزعم أنه هو المهدي أو أنه كذا وكذا، فيحدث بسبب ذلك الخروج الذي جاءت النصوص الشرعية الصريحة بتحريمه والنهي عنه. وكم ظل من الناس من ظل بتعظيمهم لصاحب قبر زعموا أنه رأوا رؤيا في شأنه وأنه يجيب من دعاه ويكشف الضر ممن لجأ إليه واحتمى به وهذا والله عين الجهل والضلال. كذلك من الناس من يعتقد العقائد الفاسدة اعتمادا على شيوخه الذين نشأ في كنفهم وبين أرضهم، فيعتقد عقيدة مخالفة لصريح القرآن والسنة بسبب هذا الشيخ الذي نشأ عنده، والشيخ ليس حجة من الله. إذا وافق الشيخ كلامه كلام الله جل وعلا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا طيب، وأما إذا خالف الأدلة فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه. وبعض الناس يمشي على ما كان عليه الآباء والأجداد، فهذه العوائد والطرائق كلها طرائق مخالفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعش فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالمؤمن ينصح لنفسه ويجتهد في نجاتها ولا يغتر بكثرة الهالكين. هذه بعض الطرق ومصادر أهل الضلال. كما أن من هؤلاء من تجدهم يؤلفون كتبا ليس فيها آيات ولا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال مجردة وحكايات مزوقة وكلمات لا دليل عليها. ثم تجد بعض الأتباع وبعض الناس يعظم هذه الكتب ويجعلها مقدسة ويجعلها هي الحكم ولا يرضى بغيرها، فيجعلها عوضا عن كتاب الله، وهذا من الضلال والانحراف عن الصراط المستقيم. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تفضل أخنا.
أحسن الله إليك يا شيخ، كيف نعرف الأحاديث الضعيفة من الأحاديث الصحيحة؟
معرفة الأحاديث الضعيفة تكون بالرجوع إلى أهل العلم العارفين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطيك لهذا مثلا، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم هذا حديث صحيح، لأن البخاري ومسلم رحمهم الله لا يخرجان في كتابيهما إلا الصحيح. الأحاديث التي رواها أهل السنن أو المسانيد تحتاج إلى تأكد وتثبت، فترجع إلى إذا كنت من طلبة العلم وعندك كتب أهل العلم والحديث ترجع إلى هذه الكتب وتنظر في أسانيدها وتنظر في كلام العلماء عليها، وإن كنت لست من أهل هذا الشأن فتسأل عالما موثوقا بعلمه عارفا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخبرك بصحة هذا الحديث من ضعفه. وهذا سؤال مهم، لأن المؤمن لا يجوز له أن يحدث بحديث وهو حديث ضعيف أو حديث مكذوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يسبب الفهم الخاطئ للإسلام والعقائد الفاسدة والعبادات الباطلة، فالواجب الاحتياط في هذا المقام والتوقي عن الحديث أو عن نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم المؤمن ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام. تفضل الشيخ عبد الله.
السلف الصالح يستدلون ثم يعتقدون، أما غيرهم من أهل الأهواء فإنهم يعتقدون ثم يستدلون. يعني بود أن جزاكم الله خير توضحون هذه الجملة.
طيب
جزاكم الله خير،
بارك الله فيك. هذا كلام عظيم ذكره أهل العلم في وصف أهل السنة والجماعة، أنهم يستدلون ثم يعتقدون، يعني أن أهل السنة والجماعة ينظرون في كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويجعلونه هو الأساس ثم يبنون العقيدة عليه فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ينظرون في الأدلة، في آيات الله، في القرآن، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه هذه الأدلة من المعاني يؤمنون بها ويعتقدونها. كذلك في بقية أركان الإيمان وأمور الدين الأخرى. أما أهل الأهواء وأهل البدع فإنهم على العكس من ذلك كما تفضلتم الشيخ عبد الله، يعتقدون عقيدة باطلة، عقيدة مخالفة، ثم يجتهدون في أنهم يستدلون عليها بأدلة لا تدل عليها. أضرب لذلك مثلا، تجد من يعظم أصحاب القبور بدعائهم والاستغاثة بهم والطواف بأضرحتهم ويذبح لهم وينذر لهم، نشأ على هذا الباطل ونشأ على هذه العقيدة الشركية، ماذا يصنع؟ يأتي وينظر ويقول في القرآن ما يدل على هذا. كيف في القرآن ما يدل على هذا؟ القرآن جاء لإبطال الشرك، كيف تقول مثل هذا؟ قال: ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول هذا كلام الله، هذا حق، كيف تستدل به على باطلك؟ قال: إن هذا يدل على أن الأولياء لهم مكانة ولهم كذا. فانظروا إلى هذا الزلل العظيم والخطأ الكبير، اعتقد الباطل ثم أراد أن يحمل النصوص ما لا تحتمل، وأراد أن يزعم أو زعم أن النصوص تدل على هذا الباطل، مع أن الآية الكريمة لا دلالة فيها على ما ذهب إليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأعظم ما يتقونه ماذا يا أخواني؟ أعظم شيء يتقى الشرك بالله ودعاء غير الله مع الله، فكيف يستدل بهذه الآية على باطله؟ ثم هذه الآية الكريمة ليس فيها أمر من الله بأن نتعلق بالأولياء أو ندعوهم أو نستغيث بهم، وإنما فيها بيان كرامة هؤلاء الأولياء ومزيتهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا مثال من الأمثلة، وإلا في الباب واسع، فإن أهل البدع يستدلون يعتقدون عقائد باطلة ثم يريدون أن يصرفوا النصوص إلى مرادهم، ويستدلون بذلك بعد ذلك باستدلالات باطلة. فالحقيقة أن هذا أمر يحتاج إلى اهتمام، وأن لا يغتر المؤمن باستدلالات أهل البدع على باطلهم، بل يرجع إلى علماء أهل السنة والجماعة الراسخين في العلم، حيث يبينون له الوجه الشرعي في هذه النصوص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.